بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية الدعوة في مكة وقصة الطفيل ابن عمرو.
ولما بلغ النبي صصلى الله عليه وسلم 40 من عمره امتن الله تبارك وتعالى على الإنسانية أجمع بمبعثه صلوات الله وسلامه عليه، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تحدثنا عن قصة مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي كضوء النهار كما رآها تقع صلوات الله وسلامه عليه. ثم حبب إليه الخلاء أي الوحدة، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يعني يتعبد في هذا الغار الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله، أي قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك من الطعام والشراب ما شبه ذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، وهكذا حتى جاءه الحق. والحق هنا يحتمل أن يكون جبريل، ويحتمل أن يكون الأمر الحق، أي جاءه الأمر الحق وهو البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يستطيع القراءة ولا يعرفها صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله:
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. رواه البخاري ومسلم. فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، أي ضمني ضما شديدا، حتى بلغ مني الجهدة، أي التعب، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. يقول: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدة، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال:
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
تقول عائشة رضي الله عنها: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي من الخوف صلوات الله وسلامه عليه. الأمر غريب، يأتيه الملك في هذا المكان الموحش المظلم في الليل ويضمه هذا الضم الشديد، فأوقع هذا خوفا في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خوف فطري لا يضره شيئا. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، وذلك أن الخائف يشعر بالبرد والرعشة فيحتاج إلى أن يتلحف ويتغطى حتى يذهب عنه ما يجد من الرجفة. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة، وهي المثبتة، وهي التي اختارها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، قالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. هذا الكلام من خديجة تبدأه بالنفي ثم بالقسم، والله ما يخزيك الله أبدا، وتؤكده بقولها أبدا. كل هذا دليل على ثقة هذه المرأة بربها تبارك وتعالى، ومعرفتها الحق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب الذي من أجله بنت هذا الكلام هو ما ذكرته بعد ذلك، قالت: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة، الكل هو الذي لا يستطيع أن يستقل بأمره، يعني يساعده، وتكسب المعدوم الذي ما عنده شيء تعطيه، وتقري الضيف، تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، يعني على مصائب الدنيا تعين عليها. كأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هذه صفاته لا يمكن أن يقع الخزي من الله عليه أبدا، لأن هذه الصفات صفات كمال. فقالت: والله ما يخزيك الله أبدا. ثم انطلقت به حتى أتت به ورقة ابن نوفل، وهو ابن عم لها، وقيل هو عمها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني اتخذ النصرانية دينا، وذلك أن قريشا كانت على الشرك، على الوثنية، وكان هناك بعض النصارى وهم أقرب الناس إلى الحق في ذلك الوقت. تقول: وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني. الكتاب العبراني يعني التوراة والإنجيل، وسميت اللغة باللغة العبرانية نسبة إلى عبورهم النهر. قالت: فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، أي هذا الشيء هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى صلوات الله وسلامه عليه. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. جذعا يعني شابا قويا. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه قومه، وذلك لأنه يرى صلوات أن قومه يحبونه حبا شديدا، ولا يسمونه إلا الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه قاعدة مهمة وأصل عظيم بنى عليه ورقة ابن نوفل رأيه، وذلك أن كل الأنبياء أوذوا وعودوا، فمنهم من قتل، ومنهم من طرد، ومنهم من أوذي، ومنهم من قوف، وهذا كثير. يقول: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. بعد ذلك توفي ورقة ابن نوفل رحمه الله تبارك وتعالى، وفتر الوحي، أي انقطع الوحي مدة طويلة. وهذه المدة قدرها أهل العلم بستة أشهر، وقال بعضهم إنها بلغت 3 سنين. الشاهد أن ورقة ابن نوفل رحمه الله تعالى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشره بالجنة، أو أخبر أنه من أهل الجنة، ولكن هل كان صحابيا؟ الصحيح أنه لم يكن صحابيا، وذلك أنه لم يدرك الرسالة، لأنه مات بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تبليغه صلوات الله وسلامه عليه. ولا بأس هنا أن نذكر أنواع الوحي. أنواع الوحي ستة كما قال أهل العلم، منها الرؤيا الصادقة، وهي كانت مبدأ الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم القسم الثاني وهو ما كان يلقيه الملك في روع النبي وقلبه صلوات الله وسلامه عليه، كقوله صلوات الله وسلامه عليه: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والقسم الثالث أنه كان يتمثل الملك رجلا فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعيا عنه، كما في حديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه. الرابعة أو القسم الرابع أنه كان يأتي في مثل صلصلة الجرس، وكان هذا أشده عليه، حتى أن جبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. القسم الخامس أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها فيوحي إليه ما شاء. والصورة السادسة ما يوحيه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة ملك. وبعد أن تكلمنا عن الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى لنبيه وبشره به أنه رسول من عند الله صلوات الله وسلامه عليه، ننبه هنا إلى أهل مكة وكيف وصل إليهم الشرك، وهل كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو لا. كانت خزاعة هم ولاة البيت الحرام قبل قريش، وكانوا يتوارثون الولاية على البيت كابرا عن كابر، واستمرت على ولاية البيت أي خزاعة 300 سنة، وقيل 500 سنة. وفي زمانهم جلبت الأوثان إلى مكة على يد زعيمهم عمرو بن لحي، وكان قوله فيهم كالشرف المتبع لمكانته عندهم. وكان عمرو بن لحي هذا قد خرج إلى الشام، فرأى أهل الشام يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه الأصنام التي تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها، نستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال: ألا تعطوني منها صنما أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته فأطاعوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه، يجر أمعاءه في النار. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وكانت العرب تتوارث دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن لطول العهد نسوا كثيرا من تفاصيل الشرع. واستمر هذا الأمر وهو رئاسة خزاعة على البيت الحرام حتى قام قصي ابن كلاب بالزواج من ابنة رئيس خزاعة، ثم بعد ذلك استعان بالعرب على قتال خزاعة فهزمهم وأجلاهم عن مكة، وتسلم قصي الرئاسة. وقصي كما هو معلوم من قريش. ومما بقي عند العرب من العبادات التي كانت على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه الحج، فكانوا يطوفون ويسعون ويقفون في عرفات ومزدلفة ويهدون البدنة، ولكنهم صاروا يقولون في تلبيتهم بعد بعد العهد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. قال تعالى:
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
قال ابن كثير: من ذلك ما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلة الفاسدة التي ظنها كبيرهم عمرو بن لحي قبحه الله مصلحة ورحمة بالدواب والبهائم، وهو كاذب مفتر في ذلك. ومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء الجهلة الطغام فيه. قال الله تبارك وتعالى:
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
والبحيرة هي التي كانوا يبحرون أذنها أي يشقونها ويجعلون لبنها للطواغيت ويمنعون الناس منها. وأما السائبة فهي البعير يسيب فلا يحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبه أحد ويكون كذلك للآلهة. وأما الوصيلة فهي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى فتكون لهم، وإن ولدت ذكرا فهو للآلهة. وأما الحام فهو الفحل إذا أنتج من ظهره 10 ترك فلا يركب ولا يمنع من رعي. وتابعه أهل مكة أي تابعوا عمرو بن لحي في أكثر من ذلك كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: بل قد تابعوه فيما هو أطم من ذلك وأعظم بكثير، وهو عبادة الأوثان مع الله عز وجل، وبدلوا ما كان الله بعث به إبراهيم خليله من الدين القويم والصراط المستقيم من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وتحريم الشرك، وغيروا شعائر الحج ومعالم الدين بغير علم ولا برهان ولا دليل صحيح ولا ضعيف، واتبعوا في ذلك من كان قبلهم من أمم المشركين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيثا تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وهم الخدم وحجاب يذبح لها ويطاف حولها، ومع هذا كله يعرفون فضل الكعبة. أما تلك الآلهة فكانت لقريش العزى وهبل، وكانت اللات لثقيف، وكانت منات للأوس والخزرج، وكان ذو الخلصة لدوس. بعد أن أوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشر صلوات الله وسلامه بأنه نبي، وبعد انقطاع الوحي الفترة التي ذكرناها وعاد إليه مرة ثانية، صار صلوات الله وسلامه عليه يدعو المقربين إلى دين الله تبارك وتعالى. فكان أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الغلمان علي بن أبي طالب، ومن الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن العبيد بلال بن رباح. جاء في صحيح البخاري من حديث همام بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. وأسلم على يدي أبي بكر الصديق، الزبير بن العوام، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخفي، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما النبي؟ قال رسول الله قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بما أرسلك؟ قال بأن تعبد الله وحده لا شريك له وتكسر الأصنام وتصل الأرحام. قال قلت نعم ما أرسلك به، فمن اتبعك على هذا؟ قال حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا. قال فكان عمرو بعد ذلك يقول لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. قال فأسلمت. قلت فأتبعك يا رسول الله؟ قال لا، ولكن الحق بقومك فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقد فر من المشركين، فقال عندك يا غلام لبن تسقينا؟ قلت إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد، أي لم يجامعها الفحل بعد؟ قلت نعم. فأتيتهما بها، يعني ائتنا بجذعة ليس فيها لبن. يقول فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا، فحفل الضرع وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها، ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني، ثم قال للضرع أقلص، فقلص أي رجع كما كان. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال إنك غلام معلم. يقول فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد، أي من فمه. وكذلك ممن أسلم في أول الأمر أبو ذر الغفاري، وقصته كما يلي. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري قال خرجنا من قومنا غفار وهم يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، يعني أنه يخونه في أهله. فجاء خالنا فنفى علينا الذي قيل له، يعني قال لنا وذكر لنا ما قيل له. فقلت له أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، أي بتصديقك هذه الأخبار، ولا جماع لك فيما بعد، فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها. الصرمة هي الناقة. يقول فتركنا خالنا وسرنا بعد أن اتهمنا هذا الاتهام الباطل أو صدق الناس فينا. يقول وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. يقول فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، أي قريبا من مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. يعني أن أنيس كان شاعرا فجاء إلى قريب مكة ففاخر الناس بالشعر، ثم احتكموا على ناقة مقابل ناقة، ثم احتكموا إلى الكاهن فحكم لأنيس أنه أشعر، فأخذ الصرمة الثانية أي الناقة الثانية، أي كسب ناقة في المغامرة بالشعر. قال أبو ذر للراوي عنه وهو عبادة بن عبد الله بن الصامت قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قلت، يعني عبد الله بن الصامت يقول لأبي ذر لمن؟ قلت لله. قلت فأين توجه، يعني إلى أي قبلة؟ قلت أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس، يعني خفاء كأني يعني كساء، كأني ثوب، يعني من ضعفي وتعبي سقطت ونمت على حركة في. قال أبو ذر فقال لنا أخي أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني، أي يبقى مع أمي حتى أذهب وأرجع. يقول فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراس علي، يعني تأخر، ثم جاء. فقلت ما صنعت؟ قال لقيت بمكة رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله. قال أبو ذر: فقلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. يقول: وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني على أنواع الشعر وأوزانه. يقول: فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، أي ليس بشعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال أبو ذر: قلت لأنيس: فاكفني حتى أذهب فأنظر، أي ابقى أنت مع أمي حتى أذهب أنا وأنظر. قال أبو ذر: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، أي ذهبت إلى رجل أرى أنه ضعيف فيهم. يقول: فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصادق؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار إلي وقال: الصابئ الصابئ، يعني يشير علي بأني أنا الصابئ. يقول: فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، مدرة الحجارة من الطين وعظم. يقول: حتى خررت مغشيا علي من الضرب. يقول: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. يقول: لما وعيت وصحيت بعد هذا الضرب وقفت كأني نصب أحمر، أي كأني علامة حمراء من كثرة الدماء التي على جسدي. يقول: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي، يقول عبد الله بن الصامت، يقول: ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. ما كانوا يطعمونه لأنه يتهمونه بأنه صابئ، يعني مثال هذا يعدد. يقول: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني انثنت طاقات بطني، لحم البطن صار على بعضه، كل هذا من ماء زمزم. يقول: وما وجدت على كبدي سخفة جوع، أي ما شعرت بالضعف بسبب الجوع، أنه جلس شهرا كاملا لا يشرب إلا ماء زمزم. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، يعني مضيئة منورة، إذ ضرب على أسمختهم، أسمختهم يعني أصمختهم أذانهم. يقول: إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد، يعني الناس كلهم نياء. يقول: وامرأتين منهما تدعوان إسافا ونائلة، يعني رأيت امرأتين تدعوان إسافا ونائلة، إساف صنم ونائلة صنم. يقول: فأتتا علي وهما في طوافهما، فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى، يعني يستهزئ بآلهتهما. يقول: أنكحوا إسافا من نائلة، زوجوا إسافا من نائلة. يقول: فما تناهتا عن قولهما، ثم انطلقتا تولولان، أي تصيحان، وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، أي لو كان أحد هنا يقوم فيدافع عنا وعمن آذانا. يقول: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، أي عظيمة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ذر، حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى، فلما قضى صلاته صلوات الله وسلامه عليه، يقول أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال: فقلت له: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده، يعني أرفع يده عن جبهته. يقول: فقدعني صاحبه، أي منعني ودفعني صاحبه، وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع، يعني ما أشعر بجوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إذن لي في إطعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، زبيب اللي هو العنب. يقول: وكان ذلك أول طعام أكلته بها. يقول: ثم غبرت ما غبرت، أي بقيت ما بقيت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، أي وجهت لي، يعني أريد جهتها، أراني الله جهتها، أي أني أسافر إلى يثرب أو أهاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. يقول: فأتيت أنيسا فقال لي: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. يقول: فأتيت أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. يقول: فاحتملنا، أي ارتحلنا، حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم، وكان يأمهم إيماء ابن رحضة الغفاري، يعني الإمام رجل اسمه إيماء ابن رحضة الغفاري. يقول: وكان سيدهم. يقول: وقال نصفهم، أي النصف أسلم وبقي النصف، وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، أي أسلمت غفار كلها. يقول: وجاءت أسلم، أي قبيلة أسلم، فقالوا: يا رسول الله، إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. فأسلموا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله. وكذلك من الذين أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطفيل ابن عمرو الدوسي، وهذا قصته أنه كان سيدا مطاعا شريفا في دوس، دوس في اليمن، وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه. قال الطفيل بن عمرو: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت، أي قررت، على أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، أي وضع قطنا في أذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فرقا، أي خوفا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. يقول: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلاما حسنا. قال: فقلت في نفسي: واتك لأمي، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فدخلت عليه فقلت: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا. قال: فوالله ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعت قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. قال فقال: اللهم اجعل له آية. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، أي مكان مرتفع، وقع بين عيني نور مثل المصباح. وقع نور بين عينيك كأنه مصباح تنير العين، بين العينين إنارة يخرج نور. يقول: فقلت: اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظنوا بها مثله، يعني قال أخاف أنهم يقول هذه دعوة الآلهة عليك، إن هذا شيء معيب. يقول: فتحول فوقع في رأس سوقي، أي هذا النور. قال: فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور من رأس صوتي كالقنديل، أي في الصوت الذي بيده كالقنديل يضيء، سبحان الله. يقول: وأنا أتهبط عليهم من الثنية، أنزل عليهم من المكان المرتفع، حتى جئتهم فأصبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبا، فلست منك ولست مني. قال: لم يا بني؟ قلت: أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، فدينك ديني. قلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم ائتني حتى أعلمك مما علمت. قال: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. يقول: ثم أتتني صاحبتي، أي زوجتي، فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولم بأبي أنت وأمي؟ قال: قلت: فرق بيني وبينك الإسلام، وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قال: قلت: فاذهبي إلى حمى ذي الشراء فتطهري منه. وكان ذي الشراء هذا الصنم لدوس، كان صنما لدوس، وكان الحمى الذي حموه حوله به وشل من ماء يهبط من جبل، نقاط من ماء تهبط من جبل. قالت: بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصبية من ذي الشراء شيئا؟ قلت: لا، أنا ضامن لذلك. قال: فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. يقول: ثم دعوت دوسا، أي قبيلته، إلى الإسلام، فأبطأوا عليه، تأخروا في القبول، أن ليس كل الناس سواء. أبو ذر أسلم قومه وتابعوه. الطفيل بن عمرو لم يسلم قومه مباشرة، ولكن تمنعوا عليه. يقول: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقلت: يا رسول الله، أبطأوا علي، فادع عليهم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك وادعهم وارفق بهم. يقول: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأسهم لنا مع المسلمين صلوات الله وسلامه عليه.
الجهر بالدعوة وإيذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه.
ثم بعد ذلك، أي بعد أن أسلم هؤلاء المسلمون الأوائل، أيام تلك الدعوة أو بداية الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله جل وعلا:
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
وذلك أن الله تبارك وتعالى انتزعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل له: إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، وأما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم، وما لك والراحة، وما لك والفراش الدافئ، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب، فقد مضى وقت النوم والراحة وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. هكذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد روى لنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهره بها صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة لما أنزلت هذه الآية:
وأنذر عشيرتك الأقربين،
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية:
وأنذر عشيرتك الأقربين،
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، جبل الصفا، يقول: فهتف يا صباحا. وهذه جملة كان يستعملها الناس في ذلك الوقت للمناداة، ينادون الناس: اجتمعوا، الأمر مهم، عندي كلام أريد أن أقوله، وما شابه ذلك. فقال: يا صباحا. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد صلوات الله وسلامه. يقول: فاجتمعوا إليه، فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. يقول: فاجتمعوا إليه. فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ وفي رواية: لو حدثتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أي سيدخل عليكم صباحا، أكنتم مصدقي؟ والله لو قالوا له نصدقك لكفى، ولكن أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يشهدوا بالحق، وإلا أن يقولوا الكلمة التي تكون شاهدة عليهم وعلى تكبرهم وعنادهم وإعراضهم عن الحق الذي عرفوه. ماذا قالوا؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. هكذا يشهد أهل مكة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على المشهور بعد 43 سنة بأنهم ما جربوا عليه الكذب أبدا. ولذلك سيأتينا من قصة أبي سفيان لما يسأله هرقل، وذلك في بداية السنة 7 من الهجرة بعد صلح حديبية، يقول: هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: لا. هكذا هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكذب أبدا صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد صلوات الله وسلامه عليه. فقام عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو لهب فقال: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فأنزل الله تبارك وتعالى آيات يدافع فيها عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سبحانه وتعالى:
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
هكذا دافع الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ورد كلام أبي لهب على نفسه. ثم كانت بعد ذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما قلنا، الجهرية يدعو إلى الله تبارك وتعالى. يقول ابن إسحاق: ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله بعد 3 سنين من البعثة بأن يصدع بما أمر وأن يصبر على أذى المشركين. يقول: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. يقول: فبين سعد بن أبي وقاص في نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين فناكروهم، أي أنكروا عليهم، وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم. يقول: فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين بلحى جمل، فشج أي عظم جمل، فشجه، فكان أول دم أهريق في الإسلام. وبدأ الناس يعني يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، فأسلم كما قلنا أبو بكر وعلي وزيد وبلال وخديجة، ثم أسلم عمار بن ياسر، وأسلم كذلك عثمان والزبير وابن عوف وسعد بن وقاص وطلحة بن عبيد الله، ثم أسلم أبو عبيدة وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون وسعيد بن زيد وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود وفاطمة بنت الخطاب. وكل هؤلاء كان إسلامهم سرا، أي كانوا يسرون بإسلامهم خوفا من أهل مكة. ثم بعد ذلك بدأت الدعوة الجهرية، يجاهر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وبعد أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا:
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين،
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعكر على خرافات الشرك وترهاته، ويذكر حقائق الأصنام وحقائق عبادتها، وأنها لا تستحق العبادة ولا تستحق أن يسجد لها وأن تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وبدأ يسفه الأحلام ويبين الضلال صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا أي عبدا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني، ولي ثم مال وولد فأعطيك. فأنزل الله تبارك وتعالى:
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا.
إلى قوله تبارك وتعالى: ويأتينا فردا، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن خباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة، وهو في ظل الكعبة، أي مستند على بردة وهي العباءة. يقول: وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر الوجه فقال: قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فمشى رجال من أشراف مكة إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وينصحه، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جابها أهل مكة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد قرب موسم الحج والحجاج سيأتون إلى بيت الله تبارك وتعالى، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجدها فرصة سانحة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فاجتمع كفار مكة وكبراؤها إلى الوليد بن المغيرة وقالوا ما نقول إذا جاء الناس؟ فقال لهم الوليد أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا، يعني لا ينبغي أن يقول أحدكم ساحر والآخر يقول كاهن والثالث يقول مجنون والرابع يقول كذاب وهكذا فيكذبكم الناس جميعا، أجمعوا قولا واحدا فيصدقكم الناس على ما تقولون. فقالوا له بل أنت قل ونسمع. قال لا، قولوا أنتم وأنا أسمع. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا نقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفتهم ولا عقدهم. قالوا فما نقول. فقال لهم والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر. سبحان الله، هو يقول لهم ما هو بساحر وهم يعرفون أنه ليس بساحر، ولكنه الكبر والعياذ بالله. قال أن تقولوا سحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. ولكن هل بقي الأمر هكذا؟ لا، لقد دافع الله تبارك وتعالى عن نبيه، فقال عن الوليد بن المغيرة ومن معه
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا
إلى قوله
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر.
واتبعت قريش أساليب عدة في محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هذه الأساليب التي استخدموها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا السخرية والاحتقار، هذا طبعا قبل قضية التعذيب والقتل والإيذاء، ولكن جاء من باب السخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه. فرمي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بتهم هازلة وشتائم سفيهة، وتألفت جماعات للاستهزاء بالإسلام ورجاله وبهذين اللونين من العداوة، أي التعذيب والاستهزاء، وقع المسلمون بين شقي الرحى. فرسولهم ينادى بالجنون، قال تعالى
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون،
ووصم بالسحر والكذب، قال تعالى:
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
وكذلك صاروا ينظرون إليه نظرا، يريدون بهذا النظر أن يزلقوه بأبصارهم، أن يوقعوه في مهلكة من حسدهم. قال الله تعالى:
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون.
ولم يتوقف الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم بل تعداه إلى أصحابه. قال الله تعالى:
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.
هكذا كان الاستهزاء وكان التعذيب، وقالوا كذلك:
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا.
وقالوا:
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.
وأرادوا لجهلهم أن يعارضوا القرآن الكريم بأساطير الأولين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث الناس ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وقرأ عليهم القرآن ثم قام، جاء النضر بن الحارث فجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديثا مني، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني. ثم كذلك حاولوا المساومة كما قال الله تبارك وتعالى:
فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون.
ثم نذكر بعض الإيذاء والاضطهاد الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأول هذا الإيذاء ما وقع من أبي لهب قبحه الله، وذلك أنه قد زوج ولديه عتبة وعتيبة من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأمي كلثوم قبل البعثة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله تبارك وتعالى وجهر بالدعوة أمر أبو لهب ولديه أن يطلقا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم فطلقاهما. وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تحمل الشوكة وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم على بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة اللسان، ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن:
بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر، وفي يدها حجارة فوقفت عليهما فأخذ الله بصرها فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترى إلا أبا بكر. فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ ورسول الله جالس جنبها مع أبي بكر. فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أي الحجر، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه علينا. ثم انصرفت، فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأت؟ فقال ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وازداد الأمر، وذلك أن عقبة ابن أبي معيط كما حدث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد من إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. سلا الجزور هو بيت الولد أو المكان الذي يكون فيه الولد، هو المشيمة بالنسبة للإنسان ولكنه بالنسبة للناقة. هنا يقول من يأتي بسلا الجزور، أي ناقة ميتة مذبوحة، يقول من يأتي بهذا السلا فيلقيه بين ظهري النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يضعه على ظهره صلوات الله وهو ساجد. يقول عبد الله بن مسعود فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فجاء به فنظر، أي انتظر، حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. يقول عبد الله وأنا أنظر لا أغني شيئا، لو كانت لي منعة، إن ما عندي أحد يحمي، من عبد الله بن مسعود ليس من قريش. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، أي يتمايلون على بعضهم. يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، تبات صلوات الله وسلامه عليه. يقول حتى جاءته فاطمة أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم فطرحته عن ظهره فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. يقول فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. كيف هم يعلمون أن النبي صادق ويعلمون أنه نبي حقا صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
يقول ثم قال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع. يقول الله فلم أحفظه، هو الذي نفسي بيده، لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القليب قليب بدر، أي في معركة بدر كلهم قد صرعوا. وكذلك أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، فقيل نعم، يعني يسجد بين أظهركم وأنتم سكوت، قالوا نعم. قال واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولو عفرن وجهه، يعني أجعل وجهه في التراب. يقول فأتى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يقول زعم ليطأ رقبته، يقول فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي في يديه. أبو جهل ذهب ليضع قدمه على رأس النبي وهو ساجد، بمجرد أن اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أدار ظهره وأعطى النبي ظهره وصار يجري ويرفع يديه يتقي، أي يدفع عن نفسه. فقال له الناس ما لك يا أبا الحكم، ما الذي حدث؟ أبو جهل كان يكنى بأبي الحكم لما يرون من رجاحة عقله. قالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهؤلاء أجنحة وأرى أجنحة. يقول عبد الله بن مسعود فقال يقول أبو هريرة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما وقع لأصحابه ف فعثمان بن عفان كان عمه يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته. ومصعب بن عمير لما علمت أمه بإسلامه طردته من بيتها وأجاعته، وكان من أنعم الناس عيشا في قريش. وأما بلال بن رباح فكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه في بطحاء مكة، أي في أرض مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال: أحد أحد. هذا العذاب الذي كان يناله بلال من أمية ابن خلف كان أمية ينال عذابا أكثر من هذا العذاب، وهو بقول بلال أحد أحد، فكانت أشد على أمية من عذاب بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. يقول: فمر به أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك به فاشتراه رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إن أبو بكر لما جاء ليشتريه قال: بكم؟ قال: تبيعونه بكم؟ قالوا: قل أنت. قال: تبيعونه بخمسمائة؟ قال أمية: بعتك. فاشتراه أبو بكر. فقال أمية كأنه يقول لأبو بكر: قد غبنت، أو هذا العبد ما يستحق هذا المال الذي دفعت. فقال له أمية: لو دفعت أقل من هذا لا أعطيناك، يعني بعناك بلال بأقل من هذا السعر. فقال أبو بكر يظهر قيمة بلال عند الله تبارك وتعالى، فقال: لو طلبت أكثر من هذا لدفعت. وكذلك وقع العذاب على عمار بن ياسر وأمه وأبيه، فكان يخرجون عمار بن ياسر وأمه وأباه إلى البطحاء ويعذبونهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر وماتت سمية أم عمار في العذاب، وهي كما يقال أول شهيدة في الإسلام. وبلغ الاضطهاد أشده، حتى أن خباب بن الأرت يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل ببردة في ظل الكعبة، أي استند على عباءه في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعظم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه الإمام البخاري في صحيحه. ومع هذه الاضطهادات كلها كان الله تبارك وتعالى مع أوليائه سبحانه وتعالى، كما قال:
إن الله يدافع عن الذين آمنوا.